منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوفد الإيراني ذهب إلى فيينا بجد وعزم، لكنها غير متفائلة بنوايا أمريكا وتركيا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر رئاسة وزراء الكيان الصهيوني. الإطار التنسيقي والتيار الصدري يتفقان على استمرار الحوار لمعالجة الانسداد السياسي في العراق. تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بأن إيران ذهبت إلى فيينا بجد وعزم، لكنها ليست متفائلة بشأن إرادة ونوايا أمريكا والتريكا الأوروبية. وقال عبداللهيان هاتفيا لنظيره الياباني هاياشي يوشيماسا: من المهم أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج، وأن تظهر الأطراف الغربية جديتها وحسن نيتها عمليا. وأضاف أن المسؤولين الأمريكان يطالبون بالمحادثات والعودة للاتفاق النووي، غير أنهم يفرضون في ذات الوقت إجراءات حظر جديدة ضد إيران. بدوره رحب وزير الخارجية الياباني ببدء محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعيا الطرفين للمرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني تقديم مسودتين للطرف الآخر حول إلغاء الحظر والقضايا النووية، معتبرا الخطوة مؤشرا لجدية طهران بمفاوضات فيينا. وقال باقري إنه على الطرف الآخر دراسة هاتين المسودتين ومنع اللاعبين من خارج المفاوضات التأثير سلبا على مسارها، مؤكدا أن طهران لن ترضخ للضغوط للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها للتخصيب النووي. من جهته أوضح مستشار الوفد الإيراني محمد مرندي أن هاتين الوثيقتين جاءتا استكمالا لمسودة اتفاقية سابقة بين الجانبين، حيث أجرت إيران تعديلات على أجزاء منها. للمزيد من التفاصيل حول محادثات فيينا لإلغاء الحظر على إيران، إليكم التقرير التالي.
استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 بجدية وإيجابية يزيد من غضب كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول مسؤولوه تسميم أجوائها بكل السبل. وكان آخر تلك المحاولات الادعاء بأن طهران تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، أكاذيب نفاها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بنفسه، مرجحا التوصل إلى اتفاق في فيينا. تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن إنجاز 80% من نصه، فيما تتمحور نقطة الخلاف حول قضية أجهزة الطرد المركزي.
لا يوجد تخصيب بنسبة 90% في إيران، لدينا تخصيب بنسبة 5%، لدينا تخصيب بنسبة 20%، ولدينا تخصيب بنسبة 60%، لكن ليس لدينا معلومات عن تخصيب بنسبة 90% من اليورانيوم.
أما إيران فقد دعت جميع الأطراف إلى عدم الاستماع لأكاذيب الكيان الإسرائيلي التي صممت لإفشال أي نجاح، مشددة على أن جميع الأطراف تواجه اختبارا للاستقلالية والإرادة السياسية لتنفيذ مهمتها. وفيما تتواصل المحادثات الجادة على مستوى الخبراء في ظل أولوية رفع إجراءات الحظر، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا فستكون هناك صفقة جيدة متاحة. فطهران لا تشغل نفسها بمسألة الوقت وتعتبر التوصل إلى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال إلغاء الحظر أهم من التوصل إلى اتفاق سريع، وبناء على أنه لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، أعلنت إيران البدء باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز AR-6 لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة فوردو، مؤكدة أنها أخطرت الوكالة الذرية قبل البدء بتلك العملية من أجل التحقق منها، والوكالة بدورها أوردت تلك المعلومات في تقريرها التقني.
قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الوفود بفيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي. خطيبزادة وردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال أوضح أنه مع تقدم المفاوضات بفيينا لإلغاء الحظر أظهر النظام الصهيوني مرة أخرى وجهه الحقيقي ودعا إلى وقف فوري للمحادثات، معتبرا أن مثل هذه التصريحات ليس شيئا جديدا لأنها ولدت من رحم الحرب والتوتر والإرهاب. قال المحلل السياسي في موقع والاه العبري باراك رابيد إن هناك قلقا في إسرائيل من تصرف الدول الكبرى الغربية إزاء إيران على خلفية المحادثات النووية في فيينا لإلغاء الحظر، وأكد رابيد أن تل أبيب ليست مستعدة لعملية عسكرية ضد طهران وليس لديها أي شرعية لأي عملية عسكرية، واعتبر أنه رغم كل الحملات والحرب النفسية ليس لدى إسرائيل قدرة عملية للتصرف ضد منشآت إيران النووية، مضيفا أنه ربما بعد عدة أشهر سيكون لديها القدرة، إنها بالأساس مسألة تدريبات. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن المخطط الأمريكي تجاه إيران يستهدف دفع الشعب الإيراني إلى الانقلاب على نظامه، وقال اللواء حسين سلامي إن أمريكا وحلفائها لم يكفوا طيلة 43 عاما الماضية على انتصار الثورة عن التآمر على إيران، لافتا إلى بدء مسيرة التراجع الواضح للعدو. بدوره حضر قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة العميد إسماعيل قاني من أن على الأمريكيين الخروج من المنطقة ما دامت الفرصة متاحة لهم، وقال إن لم تخرجوا من محيطنا ستواجهون تجربة الفرار من أفغانستان ثانية، مضيفا أن عهد اضرب واهرب قد ولى، فإذا ضربتم فانتظروا الرد. عقد قادة الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن ونتائج الانتخابات، وعقب الاجتماع صدر بيان أكد اتفاق الطرفين على استمرار الحوارات لمعالجة الانسداد الحاصل في المشهد السياسي، كما شدد البيان على محاربة الفساد وإيقاف هدر المال والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وتجريم التطبيع وحماية الحشد الشعبي ودعمه. حول آخر المستجدات بشأن الاجتماع نستمع إلى التقرير التالي.
الطريق إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد يبدو طويلا، ويخشى الشارع العراقي من تجاوز المدة الدستورية لعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، لكن بوارق أمل تلوح في الأفق قد تشير إلى حلحلة بعض المواقف وتقارب في وجهات النظر بين القوى السياسية. قيادات قوى الإطار التنسيقي اجتمعت مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، واتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا وتعيين الوزراء استحقاقا انتخابيا. الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والذي ضم أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصاب أهل الحق قيس الخزعلي، ناقش الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، وشدد على حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق. المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر، كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساسا لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة القادمة. السيد مقتدى الصدر غرد بعد الاجتماع على تويتر بالقول إنه يدعم حكومة أغلبية وطنية. والتقى السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى اللقاء بين الكاظمي والصدر في العاصمة بغداد عقب لقاء الأخير قيادات الإطار التنسيقي. ورفض الإطار التنسيقي النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي جاءت التغييرات فيها طفيفة بواقع 5 مقاعد فقط، ورأى فيها تلاعبا كبيرا. وفي حالة من الترقب تعيش الأوساط الشعبية، حيث يحلم العراقيون بعصر مزدهر كما كانوا يوعدون من قبل السياسيين قبيل الانتخابات للعيش في أمن ورخاء واستقرار.
أفادت وكالة سنا السورية بمقتل وإصابة أكثر من 10 عمال من موظفي حقل الحراط النفطي في اعتداء إرهابي بريف دير الزور. وقال محافظ دير الزور فاضل نجار إن مجموعة إرهابية تعرضت لحافلة هؤلاء العمال أثناء عودتهم من العمل، ما أدى لاستشهاد 10 منهم وجرحي آخر. وأضاف نجار أن هناك من لا يرغب بأجواء عودة الحياة الطبيعية إلى دير الزور، حيث تنشط قاعدة التنف للاحتلال الأمريكي والتي تعمل على تفعيل الخلايا الإرهابية لداعش. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني حافظ، ورغم المعاناة والتحديات والحصار، على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدمتها الاجتماعية. وقال السيد الحوثي في كلمة خلال الاحتفال بفعالية العرس الجماعي الأكبر في صنعاء إن الأعداء حرصوا على محاربة مظاهر الحياة كلها في بلدنا، لكننا نقدم اليوم رسالة صمود في مواجهتهم ومواجهة كل التحديات. وكان اليمن قد احتفى اليوم بزواج 7200 شاب وشابة، حيث أقدمت الهيئة العامة للزكاة على تنظيم هذا الحدث السعيد في العاصمة صنعاء. حول هذه الفعالية نستمع إلى ما قاله وكيل الهيئة العامة للزكاة محمد العياني وأمين العاصمة صنعاء حمود عباد.
في هذا اليوم العظيم المبارك تدشين المهرجان الجماهيري الكبير لعدد 7200 عريس وعروس، مهم من الناحية الاجتماعية والإنسانية كونهم من الفئات الأضعف في هذا المجتمع، من المعاقين والفقراء والأشد فقرا والأكبر سنا الذين لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروف هذه المعيشة. ونحمد الله ونشكره على تحصين الشباب، فتحصين الشباب في المجتمع مهم جدا، وهذه هي اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متماسك وقوي. ويأتي هذا العرس يعني تحت شعار معا لتيسير المهور وتحصين الشباب.
العدوان أراد أن يكسر إرادة اليمنيين وفرحتهم، وأراد أن يعمق جرح المأساة الاجتماعية والفقر، لكن اليمنيين بارتباطهم بالله وبقيم الإسلام العظيمة ومن خلال هيئة الزكاة هذه الفعالية يؤكد المجتمع أنه دائما متطلع إلى المحبة ومتطلع إلى الخير ومتطلب إلى صنع البسمة في واقعه وفي حياته. اليوم هذا العرس الجماعي الذي يمثل أكبر ظاهرة اجتماعية تقريبا في اليمن وفي الوطن العربي كله وفي الوطن الإسلامي يندر أو لم يعمل في حدود ما نعلم، عرس جماعي لسبعة ألف وحوالي 400 عريس وعروس يدشن اليوم في أمانة العاصمة في مرحلة العدوان يحاول فيها أن يقهر اليمنيين وأن يبعث في نفوسهم الحزن وأن يعمق من مأساة الجراح وأن يسعى إلى تفتيت بنية الأسر اليمنية، في الوقت الذي نحن الحقيقة وبفضل توجيهات قيادة السيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والأخ الرئيس مهدي المشاط يعملون على أن تبرز مظاهر البهجة في اليمن.
كشف الموقع الصهيوني ديفينيس عن مشاركة كيان الاحتلال بمؤتمر دولي للدفاع السيبراني أقيم في السعودية هذا الأسبوع في خطوة جديدة للرياض نحو التطبيع مع أعداء الأمة. وقال الموقع العبري إن المؤتمر الذي نظمه الاتحاد السعودي للدفاع السيبراني لمدة 3 أيام واختتم مساء الأربعاء حضرته شركات إسرائيلية. دهس مستوطن صهيوني شابين مقدسيين غرب سور البلدة القديمة مساء اليوم قبل أن يلوذا بالفرار، ولم تعرف لحد الآن الحالة الصحية للشابين. وكانت القدس قد شهدت مواجهات وسط بلدة عناتة، حيث أطلقت قوة الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي نحو الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف الأطلسي يرفض المقترحات الروسية للحد من التوترات ومنع وقوع حوادث خطيرة. وأكد لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم أن جراء أوكرانيا وإقحامها باللعب الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عليه عواقب وخيمة، وسيجبرنا على إجراءات جوابية لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي. وأضاف البيان أن البديل عن ذلك يكمن في إرساء ضمانات أمنية مستدامة على حدود روسيا والغرب في إطار مطلب إلزامي لروسيا. حول تصاعد الأزمة بين روسيا والدول الغربية على خلفية أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
تتصاعد الأزمة يوما بعد آخر بين روسيا والدول الغربية على خلفية الشأن الأوكراني، حيث أكدت موسكو أن احتمالية نشوب صراع جديد في شرق أوكرانيا لا تزال قائمة، مشددة على أن روسيا قلقة من خطاب كييف العدائي وزيادة الأعمال الاستفزازية على حد وصفها. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من سيناريو المواجهة العسكرية المرعب، مضيفا أن هذا السيناريو بدأ العودة إلى أوروبا. واتهم لافروف خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم حلف شمال الأطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية من الحدود الروسية، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعتبر خطا أحمر بالنسبة لبلاده. وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن موسكو لا تريد خوض صراع جديد بشأن أوكرانيا. في السياق نفسه أكدت القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة ما أسمته الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية. وحذرت موسكو من عواقب وخيمة وأثمان باهظة في حال هاجمت قواتها أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك عواقب وخيمة تنتظر روسيا في حال أصرت على اعتداءاتها. هذا بينما قالت وسائل إعلام إن لافروف قال لبلينكن خلال اجتماع قصير على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية على الحدود من أجل إخماد نار الأزمة هنا. إلى ذلك أعربت روسيا عن أملها في إقامة تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تأمل في إقامة تواصل بين الرئيسين، مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق على أي موعد حتى الآن.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن الوفد الإيراني ذهب إلى فيينا بجد وعزم، لكنها غير متفائلة بنوايا أمريكا والتركا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر رئاسة وزراء الكيان الصهيوني. الإطار التنسيقي والتيار الصدري يتفقان على استمرار الحوار لمعالجة الانسداد السياسي في العراق. في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائر. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بألف خير وأهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج التي أعددناها لحضراتكم، ونرجو أن تنال رضاكم. أيها الإخوة والأخوات، لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج التلاوة المختارة على مدى 10 دقائق، وبعدها نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير الآيات المباركة اقرأ وربك الأكرم. نستمع وإياكم إلى هذه المحاضرة الإسلامية على مدى 54 دقيقة إن شاء الله. تتابعون إعادة لبرنامج حدث وحوار في تمام الساعة 1:31. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 2:11، مدتها حوالي نصف ساعة. صفحات من التاريخ، برنامج يأتيكم عند 2:45، 5 دقائق لسلامتك عند 2:49. تتابعون برنامج قصة ونقد عند 2:54، إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:17. رحلة إلى مساجد العالم، برنامج يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 4، وبعد هذا البرنامج تتابعون حلقة من برنامج تعليم اللغة الفارسية. عند 4:30 تتابعون برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الأفاضل، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تصبحون على ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسمي. التلاوة المشرقة هي من سورة الزمر، من الآية 10 إلى نهاية الآية 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أولا المسلمين. قل عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه المجموعة من الآيات الكريمة تناولت مواضيع أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أغلب المفسرين يقولون أن هذه الآية الكريمة أجابت على تساؤل عند الناس. آخر إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله أمي، والأمية في واقع الأمر مو فرد شيء يرتاح إلى الإنسان. يعني أنت الآن لما تنعت لك واحد تقول له أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، يصير في نفس الشيء، يشعر بنقص. فلما الأمية تعتبر مو صفة من صفات الكمال، بالعكس صفة من صفات النقص، يعني مو هي نفس الأمية صفة، باعتبار ما تؤدي إليه، لأن المفروض أن القراءة والكتابة وسيلة للعلم، وإلا القراءة والكتابة في حد ذاتها لو ما هي باب يفضي إلى العلم ما لا قيمة، لكن لأنها باب يفضي إلى العلم. جن كأنه الناس يسألون ليش الله عز وجل جعل النبي أمي، يعني ما عوض بشي، ما
ما ينطي عواض. أخي المفروض هذا طريق ينتهي به إلى العلم، هي وسيلة توصل إلى العلم، والاتصاف بالعلم فضيلة لأن به كرامة وبه مكانة وبه تنوير للفكر، والإنسان اللي عنده علم تتفجر طاقاته. لكن إذا ما عنده علم، إذا جاهل، لا يشعر تقريبا بالموت، بموت الفكر. فهالسؤال هذا يجي على ألسنة الناس، وفي نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل يريد أن يعوض عن هالمعنى، لأنه إنما فرض عليه هالمعنى، فرض عليه هالمعنى حتى لا يتسرب الشك إلى القرآن بأن القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وآله. فحتى لا يتسرب الشك، لما يعرفون أن أمي والأمي ما عنده طريق إلى المعرفة، وسمع ذلك وما سلم من هالدعوة، يعني مع كون النبي أمي، إلى الآن المستشرقين يضربون على هالوتر، وأكو جماعة من تلاميذ المستشرقين اللي يمشون على هالوتر بأن القرآن من صنعي، مو من صنع السماء، لا، وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اللي إجا بالقرآن، والقرآن من عنده. طيب، فالآية جاءت لهذا المعنى، تريد تقول لأن إحنا راح نعوضك عن طريق القراءة، سنقرئك فلا تنسى، يعني راح نلقنك. إذا كان العلم يتصوروه البعض أن يجي عن طريق الكتابة والقراءة، لا، نعطيك إياه عن طريق التلقين، يعني مو من هالقناة، من قناة ثانية. إذا الله عز وجل حرم عليك أو منعك من القراءة والكتابة، ما منعك من التلقين، سيقرئك سيعلمك. فكأن الآية لرفع الوحش من نفس النبي وللإجابة على التساؤل الذي يحدث عند بعض الناس، لأن رسول الله أمي تقول للآية إحنا سنفتح لك طريقا للعلم غير هذا الطريق المعهود، اقرأ. طبعا الله عز وجل ما يكلف بالقراءة وهو ما يقدر على القراءة، لما يقول له اقرأ يعني استمع ما يقال لك واقرأه، وفعلا كان يملي عليه الملك وهو يقرأ، يملي عليه وهو يرد ما يمليه عليه الملك. من بعد هالمقدمة خلي نرجع الآن إلى مضامين الآيات الكريمة. زين، أول ما تبدأ الآيات تقول اقرأ وربك الأكرم، أولا أمر بالقراءة، ثم وربك الأكرم. خلنا نعرف الكرم شنو هو. الكرم يعرفوه الفقهاء ويعرفوه المفسرون، هو إعطاء ما ينبغي لا لغرض، يعني لا لطلب مقابلة. شو التفت للتعريف، إعطاء ما ينبغي لا لطلب مقابلة، يعني مو لرد جميل أعطيك وبعدين أطالبك تعطيني عوض، لا لطلب عوض. زين، عندنا إذن التعريف بفرعين. الفرع الأول إعطاء ما ينبغي. إعطاء ما ينبغي بيش يمثلوا الفقهاء؟ الفقهاء يمثلوا يقولون مثلا واحد يشيل لسلاح، يطي سلاح يهبه لأحد، لما يهب له سلاح لقتل نفسه هذا ما يعتبر كرم. ليش؟ لأن يقول أعطاه ما لا ينبغي، يعني بتعبير آخر وضع الشيء في غير موضعه. لأن مو كل واحد يعطوه سلاح، مو كل واحد يعطوه سلاح. ولذلك أنت ليش روح بعيد الآن السكينة، هاي هالسكينة، سكينة إذا واحد أنت تعرف أنه يشتريها حتى يعتدي بها، إما أن يجرح أحد أو يجرح نفسه، يصبح بيعها حرام، يحرم. لكن إذا تعرف أن هذا راح يأخذها يستعملها بأغراضها المشروعة، إما للدفاع عن نفسه أو لقضاء حوائج البيت، يحتاج أن يقطع بها لحم أو يقطع بها فاكهة مثلا، في مثل هالحالة يباح. فإعطاء ما ينبغي يمثلون الفقهاء كإعطاء السلاح لمن يجرح به نفسه أو يقتل به نفسه، لأن قطعا هذا حرام، أو يقتل غيره مو بس يقتل نفسه، لأن المفترض أن أنا ما أجي أطي الشر، أزود طاقة أزود شر أضيف شرا إلى شر. يعني أطي السلاح للي يعرف أين يضع السلاح، أطي نعم الطاقة أنطيها للي يعرف أين يضعها في مكانها. فسألت ليش روح لسألة أموال ما لازم سلاح؟ الآن مال أنا أعطي إلى واحد أموال وأعرف هذا بس أطيه يطلع لي برا يشرب بها خمرة، هذا إعطاء ما لا ينبغي أبدا، لأنه مو مكانه. يعني جاي أعين على الإثم، جاي أكون واسطة إلى الإعانة على الإثم، هذا إعطاء ما لا ينبغي، لأنه ما من الضروري، مو من الصحيح أني أمكن أقول له روح أخذ هاي الأموال استعملها في قضايا منحرفة من قبيل شرب خمرة أفرض أو ممارسة عمل من الأعمال المحرمة. إذا كان إعطاء المال أنت تعرف ينتهي به إلى النتيجة يحرم أن تعطيه المال، لكن إذا لا تعرف عندما تعطيه المال يأخذ المال لينفقه في الأمور اللي تعتبر مباحة، قطعا ذاك الوقت تصبح كرم، لينصير إعطاء ما ينبغي. أي ناحية؟ إعطاء ما ينبغي لا لطلب عوض. يعني عندما تعطي مو بعد يومين تطلب منا عوض، أنا بالأمس أعطيتك تعال اعطيني، إذا كان لطلب عوض ما صار كرم أبدا. الكرم إذن بدون انتظار عوض، يعني أنا ما أنطي حتى أطلب منا عوض. جه إذا توفرن هالشرطين يصير العطاء كرم. خلينا نرجع للآية. الآية تقول لي اقرأ وربك الأكرم، مو بس كريم، لا أكرم من كل كريم. ليش؟ للأسباب الآتية. السبب الأول أن كل كريم يعود كرمه إلى الله عز وجل، لأن أنا أكد لك إذا الباري ما ينطي الإنسان نفس طيبة، إذا ينطي نفس من الداخل منخورة، ينطي نفس تحسب أنها إذا أخرجت الدرهم من يدها لا يعود إليها ثانيا، بطبيعة الحال هاي ما راح تكون كريمة إطلاقا. ولذلك القرآن الكريم يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عنده وقاية، لما صير عنده وقاية من هالداء هذا الخبيث داء البخل، هذا هو المفلح. في واقع الأمر أن هذه يعني السخاء بالنفس هبة من الله مثل باقي الهبات اللي من الله، إذن يعود إليه الكرم، يعود إليه لأن هو هيأك للقيام بهذا العمل. أي ناحية؟ الناحية الثانية أن العطاء يختلف باختلاف الشيء اللي يعطى. مرة تعطي الإنسان أفرض رغيف خبز، أو مرة تعطيه نقد، ومرة لا تعطيه فكر، ويا فرق ترى. نبهي، عطاء العلم غير عطاء المادة. عطاء العلم هو العطاء اللي يمكن أن يعتبر عطاء جزيل. ولهذا أنت لما تسمع أن من علمني حرفا صيرني عبدا، وش معنى؟ شنو ليش؟ طبعا لأن العلم في واقع الأمر عطاء غير منقطع. شلون؟ أنت لما ينطيك عطاء مادي، العطاء المادي ينقطع إذا مو اليوم بكرة، مهما تتصور أموال الأموال تنقطع خلاص تصرفها وتنتهي، لكن العلم لا ينقطع يتوالد. ما تقول انت حي العلم يتوالد لا ينقطع بالمرة، يبقى مستمر، يعني عطاء متدفق لا ينقطع اطلاقا. اي ناحية؟ الناحية الثانية اذا كان العطاء المادي ربي لك جسم، يعني قطعة اللحم او قرصة الخبز تربي جسمك، لكن الفكر في ربي يربي روحك، ومو قحط أجسام لكن قحط أفكار. عندنا أجسام هواية لكن فكر ما عندنا، بلي يعني مو فرد شيء مهم أن يكون الإنسان عنده جسم، لأن هذا جسم سيحمله في اليوم الثاني، راح يحمله ويسلمه إلى الديدان تعبث به كيف ما تريد. هذا ما يحتاج لك فلسفة، احنا نعرف أن نشيله بعد أيام الجسم نلقيه في عالم التراب لتعبث به الديدان، لكن الفكر لا سبيل للدود للاستيلاء عليه، ولا سبيل للموت للاستيلاء عليه، لأن الجسم بجميع ما فيه نهايته معروفة، نهايته أن يعود إلى قطعة من اللحم، إلى قطعة من اللحم تنتاشها الديدان أو تعبث بها الحشرات أو تتحول إلى تراب، ولكن الفكر لا سبيل إلى موته، سيبقى الجسم ينتهي لكن الفكر لا ينتهي. فعطاء العلم عطاء لا يمكن أن يقاس بعطاء المادة، فمعطي العلم هو الأكرم، معطي العلم هو الأكرم. وشلون أعطى العلم؟ شو مرة واحد يعطيك علم يعني فرد فكرة جاهزة يلقنها إليك، ينقلها من مخه إلى مخك، يجي يعلمك قاعدة شرعية مثلا أو قاعدة فيزيائية مثلا أو قاعدة رياضية، هذه بسيطة، ينقل لك فكرة من هالفكر إلى هالفكر. لكن أن يخلق لك خلية قابلة للاحتفاظ بالتجربة، أي ما يسويها غير الله عز وجل. نبالي شلون يعني؟ يعني أنت الآن لما تجي الآن العلم أين مقره؟ يعني شلون الإنسان هالفكر المنظم، يعني هالتجارب اللي نحتفظ بيها ونسميها علم، والعلم شنو؟ مجموعة من التجارب يحتفظ بها الإنسان في مخه. زين الآن مركز الوعي مثل ما يقولون بهالخلايا، هاي خلايا الدماغ، وإن كان إحنا عندنا أول كلام بأن الذهن هو خلايا الدماغ، لأن هاي خلايا الدماغ إذا أريد نأخذها نحللها ويا خلايا أدمغة الحيوانات نجدها نفس المواد، عينة نفس المواد الكيميائية، نفس التركيبة، يجوز تكون أكو فروق بسيطة. زين ليش القدرة على اختزان التجربة عند الحيوانات ما موجودة لكن عند الإنسان موجودة؟ بتعبير آخر، ليش الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يتعلم العلم والكائنات الأخرى ما تتعلم العلم؟ ليش؟ إذا كان من خواص المادة، المادة هنا وهناك شو؟ ليش هنا ماكو فكر وهنا أكو فكر؟ معناه أكو من وراء هذا الله عز وجل، نبلي أكو معطي، أكو عطاء. الباري اللي أعطاك هالقدرة على العلم هاي ما يمكن أن نعطيك إياها أستاذ، الأستاذ كل ما عنده ينقل لك قاعدة جاهزة يشرحها إليك، يجي لك فروض إلى هالمعادلة يحلها إليك، أكثر من هاي ما أكو. لكن أن يعطيك، أن يعطيك قابلية على الاستيعاب، قابلية على الفهم والإدراك، هذه بطبيعة الحال لا يقوى على إعطائها إلا الله عز وجل. لذلك كان الأكرم، إذا كان أكو غير نسميه كريم بالعلم هو الأكرم، لأن هو خلق القابلية للعلم، خلق القدرة على الاستيعاب، خلق القدرة على الفهم، خلق القدرة على الذكاء. هذه هي نفسها من عطاء الله عز وجل. فلذلك عبرت الآية الكريمة بأنه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، لأنه يعطيك عطاء لا يقوى غيره على إعطائه. ومن هنا، من هنا احنا نلاحظ أن كثير من العباقرة كانوا يحترمون أساتذتهم أكثر مما يحترمون والديهم. ليش؟ لأن يقول لك أبوي وأمي كل ما عدهم طلعوني إلى دنيا كل ما فيها مصائب من مصيبة إلى مصيبة، لكن أستاذي يطلعني إلى دنيا كل ما فيها نور. هذا الفرق، فرق أن الأب والأم كل ما يقدرون يفرجوك أنت في الجسم، الجسم هذا يفرغ الله عز وجل ينميه في داخل الرحم وطلع كيان سمينا إنسان، بس طلع وين؟ طلع علقوك إلى كون الفساد، كون الخراب. هذا اللي تشوفه يومين ثلاثة، طفل ضعيف ما يقدر يتحرك، شوية ترعرع، صارت عنده طاقة يومين ثلاثة، بعدين عاد إلى الكبر إذا الله كاتب له بعد شوية عمر أطول، عاد إلى الانحناء، عاد لا يقوى على الحركة، ثم تحول إلى كيان لا يقوى على الحركة نهائيا، سلبت منه الروح. كل ما قدروا دبوك بها الكون، كون الفساد، ولكن بالعكس معلمك ينقلك إلى كون النور، إلى كون العطاء، ها؟ إلى العطاء نفسه، العطاء العلمي كون النور. الأم والأب يلقوك إلى كون المادة، فلهذا هذا يحترم أستاذه أكثر مما يحترم الأم والأب. فلذلك القرآن الكريم يقول اقرأ وربك الأكرم، اللي أعطاك عطية لا يمكن أن يعطيها غيره أبدا، غيره كل ما يقدر يعطيك يعطيك مادة، لكن هو أعطاك هذا الشيء اللي مو في ميسور غيره أن يوفره لك. اثنين، بعد هنا ذكرتنا هذا المقطع، ذكرنا بنعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة العلم. نعمة الإيجاد منين؟ التفت للتعبير، اقرأ وربك. الرب شنو يعني؟ يعني الخالق الذي رباك، الخالق الذي رباك. فأكو عندنا اثنين، نعمة إيجاد خلقني أفاض علي الوجود، ورباني، مو بس خلقني لا رباني، يعني مو بس حدوث لا إدامة، أكو إدامة. شلون يعني؟ يعني أنت الآن هسه لما تشق الأرض وتذب لك بذرة وتحط عليها الماء وطلعت البذرة، تتركها خلاص؟ لا، وتراقبها دائما، تشقيها، توخر عنها الحشائش، تدفع عنها العواصف، وتربيها. غير الله عز وجل يربيه، مو بس يخلق للإنسان، وها هي عناية الله لا تنقطع عنه، العناية إلى جانبه، هاي نعمة الخلق، نعمة الإيجاد. ومن بعد نعمة الخلق اجت وراها ياهو نعمة العلم، مو بس أوجدني، لا، انطاني عقل، انطاني فكر، خلاني أهتدي إلى أن أعيش في هذا الكون وأنا بعيد عن العطب، أعيش في هذا الكون وأنا بعيد عن عما يضرني وأندفع لما ينفعني. هذا بطبيعة الحال هاي نعمة العلم الأولى، نعمة الإيجاد، والثانية نعمة العلم. ومن هنا تظهر أهمية العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله إن أخوف ما أخاف على أمتي أن يتركوا العلم ويجمعوا المال، لأنه جمع المال بدون علم، الآن مثل ما قلت لك المال طاقة، هاي الطاقة إذا ما عندك علم وفكر يوجهها توجيه صحيح تعود بالضرر عليك، تتحول مثل السكين اللي يعبث بها الطفل. لكن إذا أكو علم لا، هالطاقة يستفاد بها. مو شنو واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله علمني عملا من أفضل الأعمال، قال العلم بالله والتفقه في دينه، قال له يا رسول الله علمني عمل من أفضل الأعمال، قال العلم بالله والتفقه في دينه. ست مرات يكرر على النبي والنبي يرد له نفس الجواب، قال يا رسول الله أنا أسألك عن العمل تجاوبني عن العلم. قال إن العلم ينفع معه قليل العمل والجهل لا ينفع معه كثير العمل. التفت العلم قال قليل من العمل ينفع مع العلم. صحيح هذا الصحيح. يعني الآن أنت تلاحظ جهاز واحد قائم على العلم يمكن يقوم مقام 1000 من العاملين، لأن هذا نتيجة علم. نبالي شوية. قليل من العلم ينفع يعني معه قليل من العمل، لكن إذا جهل أكو كثير من العمل لا ينفع مع الجهل، يبقى هذا مثل الخابط في عشواء، مثل واحد يمشي بظلمة ما يعرف دربة وين، يمكن دربة مسافته كل ميل ميلين وهذا يمشي له 50 ميل وبعده مو من دل الدرب، عينا يخبط خبط عشواء. فقليل من العمل مع العلم ينفع أكثر من كثير من العمل مع الجهل. ولهذا كرم الله عز وجل العلم والعلماء وجعلهم في واقع الأمر حكاما حتى على الملوك. انت قد تستغرب أحيانا تلقى شخص اعتيادي جدا لكن لأنه يحمل علم هذا تكون إلى مكانة تخضع لها معه أو تخضع له معها أعناق الجبابرة وأعناق الملوك، كانوا يدخلون عليهم ويأخذون المكانة الأولى. وبالفعل أي ملك تتصور أنت في تاريخه ايش عنده من أسباب القهر والعظمة لما تمر على تاريخه مات خلص مات، لكن تمر لك على علم يمكن على عالم عاش على حصير تلقى ما مات عدل إلى الآن، ما تزال نظريات عدلة، ما يزال فكرة عدل. يعني خلي أضرب لك مثل، أضرب لك مثل واحد. الآن تسمع أنت بأن قارون كانت عنده مفاتيح كنوز يحملها 40 جمل، سبيع عنصر أسطورة بمبالغة ما مهم، كانت مفاتيح كنوز تنوء بها العصبة على حد تعبير القرآن الكريم. بس هذا بجميع ما ترتب على ذلك من أثر شنو النتيجة الآن؟ يعني لما تمر تلقى لك فتشي اسم قارون مثلا عدا ما ذكره القرآن الكريم في معرض الذم، وإلا لا أثر مادي ولا أثر معنوي ولا حياة في الأفكار. لكن تمر على عيسى بن مريم عليه السلام، زين عيسى دابته رجلاه خادمه يداه يأكل من حشائش الأرض ينام حيث انتهى به النوم يتوسد لحجر بالصحراء هائم بالصحراء، ولكنك إلى الآن تمر له بنظرية سمع يقول من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. تسمع له نظرية علمية، تسمع له نظرية أخلاقية، تسمع له نظرية ذات علاقة بتنظيم مجتمع مثلا، زين وهذا الخلود في هاي الحياة. ويقول واحد من الشعراء أحبتنا عند الثرى من جشومكم فتوح وعندي من كرائمكم غامر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا 1000 صرح ممرد وعاش على البردي في ألق سطر. في واقع الأمر أن القرآن الكريم عندما ينعت الله عز وجل بأنه الأكرم لأن